الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول. وانتبه أن بعض الناس يتجرأ على الطعن في بعض العلماء مثل الألباني رحمه الله مثلا بأنه مرجع أو وافق المرجع أو وقع في الإرجاء، وهذا غلط كبير، فهذا خطأ فاحش. الشيخ الألباني رمز من رموز السلفية وعالم العلماء السلفية الذي لا يشق له غبار لا سيما في علم الحديث وفي نصرة السنة ومحاربة البدع وأهلها، ووصف علماء عصر مثل ابن عثيمين وابن باز وغيرهما بأنه عالم سلفي ليس مرجئيا ولا وقع في الإرجاء. فينتبه لمن يشيع هذا، يشيع هذا. بعض الشباب أول ما يبدأ وتقع عينه في العلم على الطعونات في العلماء، وهذا غالبا لا يفلح في طلب العلم، في طلب العلم لا يفلح غالبا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عن شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 23 قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة باب أركان الصلاة وواجباتها، قال رحمه الله: وأركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والجلوس منه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أركان الصلاة، وبلغ بنا القول إلى قوله رحمه الله: وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، والأحناف يقولون يجزئ قراءة أي شيء من القرآن، الفاتحة أو غير الفاتحة. استدلوا لذلك بحديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والذي عليه الجمهور من الأئمة 3 وغيرهم أن هذا عام مخصوص بوجوب قراءة الفاتحة وركنية الفاتحة. اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأقل ذلك هو سورة الفاتحة، بحيث أنه إذا لم يقرأها الإمام والمنفرد لا تصح صلاته. أما المأموم فسبق الكلام في التفريق بين الصلاة السرية والجهرية، وأنه في الجهرية عند بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة الإمام قراءة المأموم، ومن يقول بذلك أيضا في زماننا الشيخ صالح الفوزان. وأما باقي علمائنا ومشايخنا فإنهم على وجوب قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، ويأخذون بضعف حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو حديث معلول فيه 3 علل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وفي الحديث: ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أما قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا عام مخصوص بالنصوص الواردة في وجوب قراءة سورة الفاتحة. وبعض العلماء يقول بحديث من كان له إمام منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره فيه مجموع فتاوى، ومنهم الشيخ ناصر في زماننا الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الفاتحة لا تجب على المأموم. ومذهب البخاري رحمه الله وجماعة أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وبوب رحمه الله في صحيحه على ذلك، الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. نعم، فيحافظ الإنسان على قراءة سورة الفاتحة ما تيسر له. نعم نعم. قال: والركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة لا بد منه في كل ركعة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، أما الواجب فإنه يسقط سهوا ويجبره سجود السهو. أما إذا ترك الواجب عامدا فإن صلاته لا تصح. والواجب في الركوع أن يهوي بحيث تصل يديه إلى ركبتيه، ولو أنه كان مريضا وبقي ظهره مرتفعا ولكن وصلت يداه إلى ركبتيه أجزأه ذلك. ولذلك مما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان لو أنه أصابته حكة في رجله أو في ساقه مثلا فأمال ظهره بحيث يكون في هيئة الركوع فإنه لا يصح صلاته، لأنه أتى في ركعة بكم ركوع؟ بركوعين. ولذلك أراد أن يحك رجله يحكها برجله الأخرى أو ما شابه ذلك، ولا يهوي في هيئة الركوع أو هيئة السجود، يفعله بعض الإخوة فينتبه لهذا، ربما يعني ينزل لكي يحك بدنه، لا هذا لا يجوز. نعم. قال والرفع منه، وهذا أيضا واجب ركن من أركان الصلاة، أن يرفع ظهره بحيث ينتصب قائما، ولا صلاة لمن لم يقم ظهره من الركوع. وينتبه بعض الناس يكون ظهره هكذا راكعا ويقوم نصف قيام ثم يسجد، وهذا لا تصح صلاته ولو صلى 100 سنة، صلاته باطلة، لأن الاعتدال من الركوع حيث ينتصب قائما هذا ركن، ولا يجزئ كونه بقي منحنيا في هيئة الركوع، لأنه لا يزال منحنيا، لأنه يمكن أن تضع يديك على ركبتيك وتبلغ يداك ركبتيك وأنت رأسك مرتفعا. لو أكرم تستطيع قم، أنت سرحت أصحى، ضع يديك على ركبتيك وظهرك أعلى هكذا، نعم يمكن أن يبقى هكذا. فبعض الناس يركع الركوع الصحيح ثم يقوم هكذا يرفع وينزل، هذا لا تصح صلاته، لابد أن يقوم فيعتدل قائما، أن ينتصب قائما، فينتبه لهذا، لأنه لو قام هكذا لا يزال راكعا، لا يزال في هيئة الركوع. فعلى الأئمة أن ينبه الناس والوعاظ والخطباء، ينبه المسلمين، بعض الناس يفعل هذا، هو يستطيع أن يقوم، لو أنه لا يستطيع أن يقوم وظهره فيه انحناء لا بأس، أما إن كان يستطيع ولا يفعل فإنه ترك ركنا من أركان الصلاة ولا تصح الركعة بدونه. نعم. ولو كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى ركعتين وجاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرار. نعم نعم. يقف ينتصب قائما ولا ينتصب قائما؟ بقدر ما يقول سمع الله لمن حمده، إذا قالها تم قيامه، أما عودة كل فقار إلى مكانه فهذا من السنة، فهذا من السنة. نعم. فإذا انتصب قائما وقال سمع الله لمن حمده فقد أتى بالواجب الذي عليه في أثناء الحركة. نعم. ثم يعتدل ويقول ربنا لك الحمد، وسيأتي حكم سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. والسجود على الأعضاء 7 وهي الكفان والركبتان وبطون أصابع القدمين مع الجبهة والأنف، هذه 7 أعضاء لا بد منها في السجود. وإذا سجد بدون ذلك متعمدا فإن سجوده لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على 7 أعظم، لابد أن يسجد على هذه 7 أعظم. وبعض الناس يسجد على ظهور القدمين، يجعل ظهور القدمين هي التي تباشر الأرض، وهذا خطأ. والواجب هو أن يباشر الأرض ببطون أصابع القدمين وليس بظهورها، بالبطون. وأيضا بعضهم يرفع رجله يلعب ويصلي ويرفع رجله فوق الأخرى أو يرفع القدمين، ولو بقي على هذا الحال ولم يدرك تسبيحة واحدة فلا ينعقد سجوده. لو بقي رافعا رجليه عن الأرض أو إحدى رجليه طوال السجود ولم يقل ورجلاه على الأرض تباشي الأرض ولو مر واحدة سبحان ربي الأعلى فإن سجوده لا يصح. أما إن أتى بسبحان ربي الأعلى ولو مر واحدة ورجلاه على الأرض فسجوده ينعقد، ولكنه خالف السنة وأن يباشر قدميه بالأرض، أن يباشر الأرض بقدميه. نعم نعم ويا إذا أتى بسبحان ربي الأعلى مرة واحدة ينعقد السجود، وكذلك إذا رن الهاتف يأخذه لا مانع أو يضغط على الزر ويرجع للسجود مرة أخرى بيده. نعم. وبعض الناس أيضا يسجد على الجبهة فقط، حيث أنه يرفع الأنف عن الأرض ويباشر الأرض بجبهته فقط، وهذا أيضا لا يصح السجود على الصحيح، لأنه لم يسجد على السبعة أضعام، لأن الجبهة والأنف عظمة واحدة متصل بعضها ببعض، فيسجد على جبهته وأنفه كلاهما أو كليهما. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والجلوس منه، يعني الاعتدال بين السجدتين، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة في هذه الأركان، والطمأنينة هي السكون حتى يعود كل مفصل وعظم إلى موضعه، وهذا ركن في الصلاة، لقوله عليه السلام للمسيء صلاته: اركع حتى اطمئن راكعا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. والطمأنينة غير الخشوع، فالخشوع قيل واجب والأظهر أنه مستحب، وهو التأمل في معاني الآيات وتحديق نظر القلب فيه، فهذا قدر زائد عن الطمأنينة. فالطمأنينة ركن، وأما الخشوع في الصلاة فقيل واجب وقيل مستحب. والجلوس له، يعني الجلوس عفوا، قال: والتشهد الأخير، وهذا ركن أيضا. والجلوس له، يعني لهذا التشهد، والتسليمة الأولى، وعليه لو سلم التسليمة الأولى على القول بأن الثانية مستحبة وانتقض وضوءه، يعني على قول المصنف والجمهور أن التسليمة الثانية مستحبة وسنة، فلو سلم التسليمة الأولى وتكلم أو انتقض وضوءه بصوت أو ريح مثلا أو أكل شيئا أو شرب شيئا فصلاته صحيحة. وبعض العلماء يرى أنها واجبة لعموم الحديث وتحليلها التسليم، يعني الأولى والثانية، وهذا هو الأحوط وهو الأظهر، وجوب التسليمتين. ويترتب على هذا أحكام، منها أن المأموم لو فاته شيء من الركعات مع إمامه، إذا سلم الإمام التسليم الأولى فعلى القول بأن التسليم الثانية مستحبة لا مانع أن يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة. أما إن كان يعتقد أن التسليم الثانية واجبة فإنه يلزمه أن يبقى في هيئة التشهد إلى أن يسلم التسليمتين ثم يقوم فيأتي بما فاته من الصلاة. قال: وترتيبها على ما ذكرنا، يعني قيام ثم ركوع ثم اعتدال من الركوع ثم سجود ثم جلوس بين السجدتين ثم سجدة أخرى، وهكذا في باقي الركعات. فلو أنه أتى بالسجود دون أن يركع، يعني شخص مثلا قرأ الفاتحة والسورة ونسي أن يركع فسجد مباشرة، ماذا عليه؟ ها؟ يرجع ويأتي بالركوع. وإذا كان مأموم ونام مثلا في السجدة الأولى أخذته غفلة ولكنه يشعر بما حوله، فالإمام أتى بالسجدة الثانية وهو ما زال سجدا الأولى، فلما قال الإمام الله أكبر اعتدل هو معه يظن أن السجدة الأولى، ماذا يفعل؟ يأتي بسجدة ويدرك الإمام، يأتي بسجدة ويدرك الإمام وصلاته صحيحة. أما إذا لم يأتي بهذه السجدة الثانية فصلاته باطلة، أو هذه الركعة باطلة. يبقى إذن لابد من الترتيب، وقيل إن الترتيب أن يبقى إذن المؤلف ذكر هنا 12 والشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله ذكر 14، فزاد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاعتدال بين السجدتين. والأظهر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة وليست ركنا، وقيل إنها سنة، والأقرب أنها واجبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير. وأما التشهد الأوسط فتنازعوا في مشروعيتها أو عدم مشروعيتها، والقائلون بالمشروعية تنازعوا في الاستحباب والوجوب، بعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب. إذن هذه الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، كما في حديث المسيء صلاته. نعم نعم آمين. نعم، هو قول الجمهور وابن قدامة. نعم مع الأولى ولا بعد الأولى؟ بعد الأولى. نعم نعم نعم، كما ترك الأولى ولا الثانية؟ ترك الأولى. نعم، ترك سنة على قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة، والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
نعم، كما سبق أن الفرق بين الواجب والركن عند الحنابلة أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، أما الواجب فإنه يسقط سهوا، يسقط سهوا ويجبره سجود السهو. قال رحمه الله تعالى: واجباتها 7، يعني إذا ترك واحدا مما سيأتي فإنه يجبره سجود السهو. التكبير غير تكبيرة الإحرام، فتكبيرات الانتقال وتكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، التكبيرة للانتقال للركعة الثانية وما بعدها، كل هذه واجبات من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن، حيث أنه لو دخل الصلاة يعني رفع يديه هكذا ولم يقل شيئا، وضع يديه على صدره وقرأ الفاتحة، فهل هو ابتدأ الصلاة أم لم يبتدئ بعد؟ لم يبتدئ بعد، يجوز له أن يأكل ويشرب وينام وكل شيء، محرم في الصلاة. لو نسي تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، لا يمكن أن يفتح الصلاة إلا بالله أكبر. والتسبيح في الركوع والسجود مرة، سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة، هذا هو الواجب، حيث أنه لو جاء في هذا مرة وهذا مرة فإنه صح ركوعه وصح سجوده. أما إذا لم يأتي بتسبيحة لا في الركوع ولا في السجود فإنه لا يصح ركوعه ولا يصح سجوده إن كان عامدا، أما إن كان ناسيا فيجبره سجود السهو. والتسميع يعني قولة سمع الله لمن حمده، وهذا واجب من واجبات الصلاة، حتى في حق في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيكتفي بقول ربنا ولك الحمد، وهو واجب أيضا في حق الإمام والمأموم والمنفرد جميعا. فالتسميع واجب على الإمام فقط، والتحميد يشترك فيه الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا نص، وهو في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، نص صريح في أنه يكتفى بقولة، عفوا هذا في الصحيحين، نعم سمع الله لمن حمده، لكن هل هو من حديث عائشة؟ الله أعلم. سمع الله لمن، قولوا سمع، قولوا ربنا ولك الحمد، فهذا أيضا واجب من واجبات الصلاة، التحميد ربنا ولك الحمد. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والواجب فيه مرة واحدة، وأما قوله مرتان فإنه سنة، وقيل ثلاث مرار. وعند الجمهور أن قولة رب اغفر لي مستحبة، والأظهر أنها واجبة، وهو مذهب الحنابلة. والتشهد الأول والجلوس له، وهذا أيضا واجب، التشهد الأول، حيث أنه إذا نسيه الإمام فإنه يجبره سجود السهو، وإذا انتصب قائما وتذكر حال قيامه فإنه لا يعود من الركن وهو القيام والقراءة إلى الواجب وهو التشهد الأوسط، وإذا انتهى من صلاته فإنه يسجد سجود السهو، يجبر ما فاته من واجب التشهد الأوسط. وأما إذا ذكره المأمومون أو تذكر هو قبل أن ينتصب قائما فإنه يعود إلى الواجب وهو التشهد الأوسط في هذه الصورة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهذا أعدل الأقوال، قيل ركن وقيل سنة وقيل واجب، وهو أوسطها وأعدلها، حيث أنه لو ترك واكتفى في التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ولم يقل اللهم صل على محمد ناسيا، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. فهذه الواجبات إذا ترك الإنسان عامدا بطلت صلاته، وإذا ترك ساهيا أو ناسيا يجبرها سجود السهو، حتى ولو تكرر ترك واجب من الواجبات فإنه يجبره سجود واحد للسهو. نعم. نعم نعم. إذا كان مؤتما فالإمام ضامن والمؤذن مؤتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها.
نعم. وما عدا هذا؟ نعم أكمل سبق بين هذا. نعم
نعم. قال: وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها.
نعم. ما عدا ما ذكره المصنف رحمه الله سنن لا تبطل الصلاة ولو تعمد تركها، ولا يسجد للسهو أيضا، من ذلك وضع اليد على الصدر، والزيادة على التسبيح في الركوع والسجود على المرة الواحدة، ورفع اليدين في الصلاة. الصواب أنه سنة وليس بواجب. ولو أنه افترش في التشهد الأخير